السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج لماذا الحدو. هذا البرنامج الذي نقدم من خلاله العديد من الإجابات على بعض أسئلة الملحدين، وكذلك تأصيل فكري وتوعوي للمجتمع العربي لظاهرة الإلحاد. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم معي في هذه الحلقة وفي هذه السلسلة، الدكتور حسام عقل المفكر الإسلامي. أهلا بك دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك دكتور حسام. يعني في الحلقة الماضية تحدثنا حول العديد من مظاهر الإلحاد وأشكال الإلحاد بشكل عام ودور المجتمعات العربية في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، لكن أريد منك أيضا في هذه الحلقة أن نتحدث عن أول فكرة عبثية تأتي في ذهن الملحد، ما هي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. واقع الحال أن الملحد عندما يطرح قضية الإيمان على الطاولة هو لا ينظر إلا إلى ساعته، يعني زي ما قال كده عمر الخيام: ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. ضع خطا تحت هذه العبارة، الملحد لا ينظر إلا إلى الساعة التي هو فيها، هو لا ينظر إلى ما قبل ولا ينظر إلى ما بعد، وبالتالي يعني أن تكون ساعته هذه مترعة باللذة والمتعة. هو لا يفكر فيما بعد الموت، لا يفكر في البرزخ، لا يعتقد إلا أن الكون آلة كبيرة تدور تروسها، لا يفكر في مثل هذه.
هو مش بيفكر إلا في اللحظة اللي عايشها فقط لا غير،
يفكر في ساعته. وبالتالي من الطبيعي جدا أن يردد ما ردده الدهريون قديما. الدهريون فئة هي قريبة من فئة الملاحدة الآن، ولذلك وضع جمال الدين الأفغاني كتابا بعنوان الرد على الدهريين. الدهريون يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع. هو لا يرى الحياة إلا
الدهريون هكذا. هم نوع من أنواع الملاحدة أم؟
الملاحدة في تراثنا العربي كان يطلق عليهم الدهريون. والدهري معناه أنه يؤمن ببقاء الدهر وأن هذا الدهر ليس له خالق، وإن المسألة كلها كما يقولون عبارتهم العجيبة: أرحام تدفع وأرض تبلع. أناس تولد وأناس تموت وليس في الحياة قصة أخرى. الملحد الآن يكاد يكون قريبا من هذه المساحة، لكن الملحد الآن بسبب تراكم الثقافات أذكى من أن ينحي جانبا الفكرة الروحية. ولذلك سنجد مثلا، ونحن تكلمنا عن سام هاريس الذي يعتبر أيقونة الملحدين الآن، سام هاريس يرى أنه لا بأس بأن يكون هناك عالم روحي، لا بأس بما يسمى spiritual universe أو الكون الروحي أو حتى فكرة الروحانية تطرح في كتابته، لكن هو المطلوب لديه أن تنحى الأديان. يعني هو حتى له كتاب بعنوان الطريق إلى الروحانية بلا أديان. يعني هو طب ما هو أنت ما لو أثبتت هذا العالم الروحي وهذه الأشواق الروحية وهذا العالم الداخلي، فمعنى هذا بالضرورة أنك في الوجه الآخر من العملة تثبت الفكرة الإيمانية. وبالتالي هنا أنا أعتقد أن الملحد في العصر الحديث أكثر تأزما من الملحد في العصور القديمة، لأن العصر الحديث جاد بمجموعة من العلوم، مجموعة من المعارف والتقنيات، فتح عيوننا على علم الكونيات، على النظام الشمسي وتكوينات النظام
ظهرت
الشمسي،
ظهرت الحقائق وأصبحت ملموسة
بالضبط، وهو
واقع التكنولوجيا الحديثة.
أذكى من أن يعتبر أن الأزمة الروحية مجرد زائدة دودية.
صحيح.
أذكى من أن يعتبر أن الإنسان يعيش لبطنه وفرجه. ولذلك سام هاريس ستلاحظ تدرجا عجيبا في إلحاده، في البداية هجوم على كل الأديان والعقائد، ثم في بعض الكتب، يعني له كتاب من ضمن الكتب اسمه المشهد الأخلاقي، ولاحظ معي يعني أنتوا هو يعنى بالأخلاق، طب كيف تؤسس لأخلاق بلا عقائد وأديان؟ هذه أزمة أخرى لدى الملحدين. أنه مؤمن بأن هناك عالما روحيا ينبغي أن تشبع أشواقه لكن بعيدا عن الدين، وهذه معادلة لا يمكن أن تتحقق. ثم هو مؤمن بأن الحياة ينبغي أن يكون لها أساس أخلاقي أيضا بعيدا عن الدين، وبالتالي هو وقع في تناقض. هو يرى أنه موقفه من الدين سببه نظرته إلى تاريخ اليهودية في العصر الحديث، أو تاريخ الإسرائيليين الآن، أو تاريخ الصهاينة الآن، فهو يرى أن هؤلاء مجموعة مغلقة على نفسها ترى أنها منمازة عن الآخرين طبقيا وأنهم شعب الله المختار، وأن هذه رؤية شديدة الغوغائية وشديدة الفجاجة وتنظر إلى البشر بنوع من التعالي. طيب إذا أنت نظرت إلى اليهودية بعد ذلك في المحاضرات بقى التي كان يلقيها سام هاريس، الهجوم مركز على الإسلام، فهنا التناقض. يعني إذا كنت أنت سبب إلحادك أن العقائد اليهودية، فكرة شعب الله المختار وفكرة العرق النقي الذي لا ينبغي أن يختلط بأعراق أخرى، وأن هذه الأفكار التي طرحتها اليهودية في بعض عصورها لا تروقك، وخصوصا بعد تحريف كتابهم، فلماذا أسقطت المسألة على كل العقائد والأديان؟ ثم لماذا خصصت الإسلام وحده بهجومك في معظم المحاضرات؟
نعم.
لدرجة أن له محاضرة سنتناولها إن شاء الله في الحلقة القادمة تفصيلا، وهي مشهورة جدا في العالم ومشهورة جدا على مقاطع اليوتيوب بعنوان ماذا لو كان الإسلام صحيحا. حتى هو يعني لما نتناول المقطع في الحلقة القادمة يبدأ بداية شديدة التخابث، يعني يقول كم مسلما في القاعة أمامي، المسلم يقوم برفع يده،
برفع يد.
فالمسلمون طبعا رفعوا أيديهم، فادعى أنه لا يراهم، يعني عمل إيده بهذه الصورة، يعني لا أعتقد أنهم كثيرون، مع أنهم أمامه في القاعة كثيرون وهو مطالب بإقناعهم. هنا سام هاريس ركز هجومه في المحاضرات في الميديا والشغل الإعلامي على الإسلام وحده، لكن لما تقرأ له كتبه ستجد أنه ركز الهجوم على اليهودية باعتبار أنها من وجهة نظره ديانة طبقية تجعل شعبا مختارا منفردا بنفسه عن الآخرين. ولذلك هو بيقول أن اليهودية بالشكل الذي رأيناه في ممارسات الدولة العبرية في العصر الحديث صدرت لنا ما سماه هو شعلة التعصب، شعلة التعصب. ولذلك هو يدعو إلى نوع من الإصلاح يسميه بالإصلاح المتعصب، وأنا يعني أستغرب جدا
إصلاح متعصب.
يعني إذا أنت رأيت أن اليهودية فيها نوع من شعلة التعصب، فهل يكون الحل والترياق والدواء أن نرد على التعصب بتعصب؟ ومنذ متى كان الإصلاح متعصبا؟ يعني والإصلاح إذا تعصب وتمترس بالسلاح أو استخدم السلاح، هل يعد في هذه الحالة إصلاحا؟ وإذا كنت أنت تقول في معظم محاضراتك إنه الأديان بذرة العنف، احنا طرحنا السؤال طب وعنف ستالين الذي أزهق ألوفا من الأرواح البريئة، طب وعنف أدولف هتلر الذي أزهق ألوفا وملايين من الأرواح البريئة ودمر مدنا وسواها بالأرض، هذا العنف الخارج من رحم الفكرة الإلحادية لماذا لا تعقب عليه؟ ويشبه هذا بعض الملحدين العرب، يعني صادق جلال العظم مثلا من أبرز الملحدين العرب في السنوات الأخيرة،
نعم،
وله كتاب شهير اسمه ذهنية التحريم، ذهنية التحريم، يكاد يكون الكتاب تماهيا كاملا مع آراء سام هاريس. طبعا صادق جلال العظم لا أعتقد أن له من الجماهيرية ما يجعل الناس تقرأه أو تسمعه أو تتفاعل معه، لكنه يكاد يكرر نفس الفكر. وغريب أن كتاب ككتاب ذهنية التحريم يكاد يكون دفاعا أو بيانا دفاعيا عن سلمان رشدي، كأنه يقول أنه سلمان رشدي محق في الهجوم على الإسلام، محق في الهجوم على آل البيت. أنا أعتقد أنه لدينا يعني نسخ كان يسميها بعض المفكرين بالنسخ الرديئة، يعني إذا كان سام هاريس هو القرص المدمج الأصلي أو الديسك الأصلي، فهناك لدينا نسخ عربية منقحة مشذبة بشكل أكثر رداء.
دكتور حسام، هل يمكن القول أن يعني أن نقول أن هذه الأفكار هي حرب ممنهجة على الإسلام أم أن هذه هي أفكارهم يعني؟
والله أنا أرى أنه معظم الذين يهاجمون العقائد والأديان يبدأون بالكلام في المطلق، يعني لو تتبعنا رحلة سام هاريس كنموذج يبدأ بالكلام في المطلق، أنا ضد العقائد والأديان، لأن العقائد والأديان الآن لا تكاد تختلف عن العقائد اليونانية، فكرة الوثنيات والآلهة وآلهة الأوليمب، مع أنه يعني المقارنة هنا يعني بعد ما بين الخافقين. إذن هو في البداية تكلم في المطلق، لو لاحظت تدرج منحنى الرحلة بيبدأ يركز على أديان بعينها ثم تخلص المحطة الأخيرة للإسلام
وحده.
فهذه مسألة ملحوظة.
هذا هو المغزى من سؤالي فعلا.
بالضبط لدى سام هاريس وكثيرين من الملاحد. والفكرة دائما التي يتمترسون خلفها العنف العنف، لو كان العالم ملحدا لكان أقل عنفا، هذه الفكرة التي يسربونها. لكن عندما نناقشهم، يعني هو مثلا سام هاريس في بعض محاضراته يقول ولماذا أدخل الجحيم، يعني أنا والدكتور كريغ، وسيبدو هذا ونحن نتابع مقطع اليوتيوب في الحلقة القادمة، لماذا نذهب إلى الجحيم لأننا لم نعرف بالقرآن. يعني بيقول للوسط الذي يسمعه في قاعة المحاضرة، ماذا لو لم يصلني القرآن، لماذا أذهب إلى الجحيم؟ طب ما أنت هنا تقع في تناقض، ومن قال لك إن الإسلام أو إن الوحي الإسلامي يقول لك إنك ستذهب بالضرورة إلى الجحيم ما دام القرآن والرسالة لم تصلك؟ إحنا عندنا ممكن نرد عليه بآية واحدة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني هو يقع في تناقضات بدهية شديدة البداهة، ويعبر بعض خطاب سام هاريس أكاد أقول عن جهل وضحالة، يعني ضحالة وجهل كامل بحقيقة الإسلام. وأنا أقول هذا لأنه هو الذي آثر في محاضراته الأخيرة أن يختص الإسلام وحده بالهجوم، وله تصريح والتصريح واضح وموجود في الصحافة وقد يصاحبنا فيما نقول، بيقول 20% من المسلمين متشددون ويميلون إلى السلاح والعنف. وهنا أنا أسأله حتى بالمنطق العلمي، سام هاريس عالم أعصاب، يعني تخصصه الدقيق هو الأعصاب.
الأعصاب.
وبالتالي أنا أرى أنه عندما يتحدث عن الكونيات هذا ليس مجاله، عندما يتحدث عن النظام الشمسي هذا ليس مجاله، عندما يتحدث عن أمور كثيرة هو يقتحم مساحات كثيرة وليست بفنه، ومن اقتحم غير فنه أتى بالأعجيب كما يقولون.
نعم.
لكن سام هاريس عنده جرأة في هذه المساحة، وبيستغل طبعا موجة الإسلاموفوبيا، بيستغل أنه الميديا في أمريكا وأوروبا شغالة بشكل ممنهج على اتهام المسلمين بالعنف، خصوصا طبعا شبكة فوكس الأمريكية ما بتتوصاش، كل أسبوعين ثلاثة فيلم، كل أسبوعين ثلاثة شيء وثائقي عن عنف المسلمين.
نعم.
ده غير سينما هوليود، ولا بد أن نقول هذا الأمر إنه سام هاريس وكثيرون من الملاحدة الذين يوجهون سهامهم المصمية في المحطة الأخيرة نحو الإسلام وحده، ويكاد المريب هنا يقول خذوني، يستثمرون حاضنة أو بيئة موجودة معبأة بالعداء ضد الإسلام.
صحيح.
وتعتبر أن الإسلام والعنف وجهان لعملة،
ويسوقون كل أفكارهم بأريحية تام.
أنا بقول هنا مثلا حاجة زي سينما هوليود.
نعم.
سينما هوليود منذ الثمانينيات بالتحديد اتجهت للتجريح في الشخصية العربية والإسلامية بشكل ممنهج، خصوصا بعدما اندخل المنتجون من ذوي الأصول اليهودية مثل مناحم جولان.
نعم.
خلينا نطرح الأمور على الطاولة. سينما هوليود لعبت دورا جذريا في تبغيض الكوفية والعباءة للمتلقي الأوروبي والأمريكي. احنا عندنا هوليود تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين تنتج ما بين 15 و20 فيلم ضد الشخصية العربية والإسلامية، ومنذ بدايتها عند حضرتك سنة 1921 فيلم أنتجته هوليود بعنوان الشيخ، الفيلم كله هجوم عن الإسلام.
نعم.
ومعنى هذا أنه بدايات هوليود ترتبط بالهجوم على الإسلام. لما ظهر اللوبي الصهيوني وبقوة في الحياة الأمريكية طبعا وصل بأذرعه وأظافره إلى الإنتاج السينمائي وبدأ يمول. وهنا لابد أن نقول لكل الشباب العربي الذي يرانا، شركة كانون التي أنتجت معظم أفلام هوليود يساهم مناحم جولان بأنصبة أساسية فيها. من منطقي جدا أن يستدعوا فكرة الصحراء وفكرة البدو الذين يعالجون بأبوال الإبل، وفكرة استباحة النساء واتخاذهن سبايا، إلى آخر هذه التيمات والموضوعات التي تطرق في أفلام هوليود.
نعم.
سام هاريس وكثيرون من الملاحدة يستثمرون هذه البيئة المعبأة بالعداوة. وبالتالي هنا إحنا بننادي، لما أقول أن صفا تقف مثلا وحدها في عين العاصفة لأن صفا بتشتغل بجهد مهني، لكن أين الإعلام الإسلامي في هذه المعركة؟ أين الفيلم السينمائي الإسلامي؟ أين الدراما الإسلامية التي تتحرك في الضفة المقابلة؟ لأنه نحن نعيش عصرا وصفه رولان بارت بأنه عصر حضارة الصورة.
نعم.
الناس الآن لم تعد تقرأ، وإحنا في العالم العربي لا نقرأ. يعني في اليونسكو مثلا، وده أنا بقوله ليه، لأن إحنا بنستهلك كثيرا من المحابر والأقلام في تفنيد كتابات سام هاريس، وهذا شيء جيد، لكن كم شابا سيقرأ ذلك؟ اليونسكو تقول أنه متوسط ساعات القراءة في العالم العربي 6 دقائق في العام، يعني المتوسط الحسابي لعدد للوقت الذي يقرأ فيه العرب والمسلمون 6 دقائق في العام، مش عاوز أقول أقل نسبة في العالم،
6 دقائق.
آه طبعا 6 دقائق يعني مش محصلة ربع صفحة كتاب، لكن في أوروبا مثلا يقرؤون في محطات المترو، يقرؤون وهم ينتظرون الطبيب. فإحنا بنرد على سام هاريس بكتابات، لابد أن نرد على سام هاريس، لابد أن نرد على هوليود، لابد أن نرد على شبكة فوكس الأمريكية بفيض من الأفلام السينمائية،
صحيح،
بفيض من الأفلام الوثائقية، أن نثق أننا نعيش عصر حضارة الصورة. معظم محاضرات سام هاريس بتتكلم عن أفلام، بتتكلم عن مشاهد عنف، بتتكلم عن منتج سينمائي ومنتج درامي، بتتكلم عن صحافة بوزن الدير شبيجل أو الواشنطن بوست، وهي تخصص تحقيقات صحفية في الهجوم على الإسلام في كثير من
الأحيان. يعني كل هذه النتائج دكتور حسام ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني نتاج هذه الأفلام الأجنبية التي تشوه الإسلام ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ربما تحدثنا في الحلقة الماضية أن يعني الاعتراف بالإلحاد والجهر بالإلحاد أصبح مباحا الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، والنظر إليه على أنه يعني مسألة حرية شخصية لدى البعض.
بالقطع، والملاحدة العرب الآن لهم محطة وتذاع في أوقات محددة، ويتعمدون إذاعة كثير من الحصص الإعلامية الخاصة بهم في أيام الجمعة، لأنهم يعرفون ما يمثله يوم الجمعة في ضمائر المسلمين. فالتنشين أو التقصيد أو أن يضعوا حصصهم الإعلامية على يوم الجمعة مسألة متعمدة. سام هاريس أنا أود أن أقول في هذه الحلقة له أتباع في قلب العالم العربي
طبعا،
بعضهم يعلن، صادق جلال العظم قال صراحة،
وبعضهم يخفي،
وبعضهم يخفي أو يحرك نفس الشبه بطريقة أخرى. يعني أنا يعني لست في حل، وذكرت هذا في بعض الحلقات في الموسم الماضي. أستاذ جامعي شهير جدا ومعروف جدا ومشتغل بالفلسفة، جمعتني به حلقة بحثية، حلقة نقاشية، وموضوع الورقة الدين والعنف، الدين والعنف، وكأنه يرسخ الصورة الذهنية، أي نص ديني طريق سيقودنا إلى العنف والدمار والتصفية الجسدية. هذا هو مضمون الأطروحة التي يطرحها في كتابي أو في ورقاته البحثية. وهنا أنا سألت ماذا لو كان العنف علمانية، أنت لم تجبنا. إذا كانت العلمانة المتطرفة وإذا كان الإلحاد حلا، فلماذا لم نجد هذه الحلول الوردية في إسبانيا؟
هل يمكن دكتور حسام أن نعتبر أن العلمانة سلم أولي لمسألة الإلحاد، أم ليس هناك أي علاقة ما بين العلمانية أو يعني بأي درجة أو بأخرى وبين الإلحاد؟
أنا الحقيقة يعني أنا لست من أنصار تقسيم العلمانية، لأنه إحنا بعض المفكرين العرب للأسف قسموا العلمانية إلى قسمين، ما يسمى سيكيولاريزم أو العلمانية. قسم يقولون بالعلمانية الشاملة، ويسمون علمانية أخرى بالعلمانية الجزئية، وأنا أعتقد أن هذه لعبة خطيرة. واللي سرب هذا الكلام هو أنا أجل كتاباته، وأعرف أنه كان يريد أن يدافع عن الفكرة الإسلامية من مسافة أو من طريق بعيد، وهو الراحل عبد الوهاب المسيري. فكان يؤمن بتقسيم العلمانية إلى قسمين، علمانية شاملة تعادي الدين وتقف على طرفي نقيض معه، وعلمانية جزئية لا بأس من إدخالها في الحياة العربية. وهذا الطرح خطير، لأنه يسرب العلمانية اللادينية ويضعها في ورق سلوفان. العلمانية في لبابية، لو حضرتك مسكت كلمة سيكيولاريزم في كل الكتب والمراجع البحثية، تقف على طرفي نقيض مع الدين. حتى هم يقولوا أحيانا أنتي ريليجيس، يعني ضد الدين،
ضد
وتستخدم
الدين.
بنفس هذا المصطلح والمسمى في الموسوعات ودوائر المعارف. الخطير في المسألة أنه طرح سام هاريس شأن طرح صادق جلال العظم في كتابه ذهنية التحريم، انه بيقول لا بد من الاستئصال، والكلام هنا عن مصطلح التعصب الاصلاحي. انا يعني لا يمكن لعاقل وانسان يدعو الى السلم الاهلي
ويقول تعصب واصلاح،
يعني ازاي يكون الاصلاح متعصبا؟ وماذا لو ان انسانا ناقشك في بعض افكارك الاصلاحية؟ هل التعصب هنا في هذه الحالة يعتبر مشرعنا ويعتبر نبلا ويعتبر عملا أخلاقيا لتصفية الخصوم وإزاحتها من الطريق بالعنف.
نعم.
فأنا أخشى أن يكون هذا أيضا باب خلفي لتسريب العنف.
طيب. أنا خلينا نتحدث حول هذا الموضوع دكتور حسام، لكن دعنا نذهب سريعا إلى هذا الفاصل السريع ونعود إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى مع المفكر الإسلامي الدكتور حسام عقل، أجدد عليه التحية مرة أخرى دكتور حسام.
أهلا بك
دكتور حسام. يعني استكمالا للحديث ووجه المقارنة ما بين سام هاريس وجيفرلاند،
يعني أنا أعتقد أنه كلاهما يمثل مدرستين نقيضتين، لأن بعض المفكرين وصدق جلال العظم في كتاب ذهنية التحريم خدع الشباب بهذا الكلام، قال أنه العالم الحديث أكثر علمائه وقادته ملاحدة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وبالتالي إحنا بنقول في الضفة المقابلة زي ما نقول سام هاريس أيقونة الملحدين، طب ما هو جيفري لانج أيقونة المؤمنين وينتسب إلى نفس المربع العلمي التجريبي.
نعم.
يعني أكاد أقول مثلا أنه جيفري لانج من أشهر أساتذة الرياضيات مش في جامعة كانساس فقط، لكن في معظم الجامعات الأمريكية.
نعم.
ولذلك اعتناق الإسلام في مطالع الثمانينيات كان مفاجأة هزت ضمائر الكثيرين وعرضته شخصيا لحملات ومعارك.
وعلى كتاب الصراع من أجل الإيمان
وكتاب الصراع من أجل الإيمان. لو قلنا أنه من أبرز كتب سام هاريس كتاب بعنوان نهاية الإيمان.
نعم.
كتب هذا الكتاب عام 2004، وهتلاحظ معايا أنه يعني استخدم هنا ما نسميه في البلاغة العربية بالمشاكلة. يعني إيه المشاكلة؟ هو عارف أن في كتاب شهير لهنري لينك اسمه العودة إلى الإيمان، وهنري لينك يرى أن العقود القادمة ستكون للإيمان وليس للإلحاد، وأن المساحة التي يقف الإلحاد فوقها تتقلص أرضها وتتآكل شيئا فشيئا.
ما يقصد هنا بالإيمان؟ الإيمان بشكل عام بإله، بوجود إله،
ما يسمى فكرة فيث، أن يكون هناك معتنق ديني أو اعتقاد في وجود إله خلق العالم. فهو هنري لينك بيقول في كتابه العودة إلى الإيمان، العالم يبدو الآن أكثر استعدادا للذهاب إلى مربع الإيمان بسبب الأزمات الروحية والأزمات النفسية والإحساس بالعزلة والرغبة في الإفناء المتبادل لعدم وجود أساس أخلاقي، لأنه لو الناس مشوا في الطريق دون عقيدة سيتحولون إلى مسوخ.
طيب بمناسبة الأساس الأخلاقي دكتور حسام، ربما أنت منذ قليل تحدثت أن هناك يعني البعض من الملحدين طلب أن يكون هناك قواعد أخلاقية حتى يحتزوا به، لكن لدي سؤال، هل يشعر الملحد إذا ارتكب معصية هل يشعر بالذنب مثلا إذا سرق أو إذا قتل؟
بالتأكيد. يعني الملحد في النهاية تواجهه لحظات ضعف، هو ليس كائنا سوبرمان، وهذا لابد أن نقوله للناس. في جزء من حقيقة الإلحاد جزء نفسي لابد أن نتفهمه، وأعتقد أننا تطرقنا إلى هذا في الحلقة الماضية، إنه الإلحاد مش قرار عقلي فقط، ده قرار نفسي، الإحساس بأن المصائب تراكمت فوق الرأس، الإحساس بخلو العالم من معنى العدالة، الإحساس بتصدر الأقزام للمشهد العالمي دون منطق مع أنهم لا يملكون مؤهلات. لو تسرب هذا الإحساس إلى شريحة من الشباب أو بعض الأنفس ستقود إلى الإحساس بلا جدوى العالم أو عبثية العالم. إحنا كان عندنا اتجاه في المسرح يسمونه مسرح العبث، يقود يوجين يونسكو وبعض الكتاب. فكرة العبث معناها الإحساس بعبثية العالم، أنت أمام آلة دائرة لا نعرف إلى أين تمضي، ولا نعرف لماذا تتحرك بهذه الكيفية والآلية، لا نعرف لماذا تقع هذه المظالم، لا نعرف هل يمكن أن يفلت ستالين بعد كل ما ألحقه بالأبرياء من مقاتل ومجازر أن يفلت من هذا ببساطة وألا يكون هناك عدالة. لو تسرب إلى الناس الإحساس بغياب العدالة فهذا مفض إلى طريق الإلحاد. وده اللي قاله على فكرة سام هاريس في كتابه نهاية الإيمان. الكتاب ده فضل 33 أسبوع يتصدر قائمة الأفضل مبيعا من الكتب، 33 أسبوع. وحصل عام 2005 يعني بعد تأليف الكتاب بعام واحد على جائزة شهيرة اسمها جائزة بين أورد، يعني حصل على جائزة. الكتاب أثار حراكا كبيرا، لما بدأوا يردوا عليه بدأت تظهر ردود، زي ما عندنا مثلا لما كتب إسماعيل أدهم دراسته الشهيرة لماذا أنا ملحد، رد عليه أحمد زكي أبو شادي بكتاب لماذا أنا مؤمن، رد على الدراسة بدراسة. أيضا سام هاريس بدأ يتعرض لردود وتفنيدات لما يقول أنه أفكارك ليست مقدسة، أنت تخلع عليها عصمة. ودايما في فكر الإلحادي سواء كان الملحد أوروبيا أم عربيا ستجد فجوات أو قفزات في المجهول.
نعم.
يعني عنده حلقات يقفز فيها في المجهول، سماها هذه الحلقات، سماها اسماعيل أدهم خبط الاحتمالات. وخبط الاحتمالات العبارة نفسها عبارة غامضة وليست متماسكة. لما بدأوا يردون على سام هاريس عمل كتاب شهير سماه رسالة إلى أمة مسيحية.
نعم.
لاحظ معي أنه هو عمال يتذبذب بين الأديان والعقائد. طب لماذا تعود إلى التراث المسيحي؟ لماذا ترد؟ يبقى المفروض أنك ترد على الفكرة الإيمانية من داخل الخندق الإلحادي.
نعم.
مش تروح هناك للفكرة الإيمانية وتفندها من الداخل، ما أنت مش مؤمن بالنقل. يبقى خلينا في العقل، إذا استخدمنا ثنائية العقل والنقل. أنا بوريك قد إيه الملحد مهتز ومرتبك. جيفري لانج يمثل النموذج النقيض، لأنه سام هاريس في النهاية لم يقول لك كتاب، عنده كتاب عنوانه حتى غريب، الاستيقاظ أو اليقظة، دليل إلى الروحانية الخالية من الدين. طب بتروح للروحانية ليه لما أنت معتقد أنه عالم الروح ده محض سراب وافتراء وأوهام؟ طب بتروح له ليه؟ ولماذا تخصص كتابا له؟ وإذا أنت شايف العالم قائم على سنة الصراع وينبغي أن نتصارع وأن يفني الأقوى الأضعف، فلماذا تحدثت عن المشهد الأخلاقي؟
صحيح.
لماذا عدت بنا إلى الأسس الأخلاقية؟ هل يمكن أن تقنع مثلا فلاحا في روسيا، أو يمكن أن تقنع مزارعا بسيطا في بلجيكا بأن هناك أخلاقا بلا دين؟ هتيجي إزاي؟
صحيح.
يعني ما أصل ده مأزق حضاري وقع فيه الملاحد.
ما انت لو حطيت قواعد لهذه الأخلاقيات
سقف الإلزام
سقف أو منهج، ما في الآخر من الممكن أن يطلق عليه دين.
بالضبط. وكمان أنت ستحتاج إلى سقف إلزام، إنك تعد بالثواب عندما يطبق هذا الأساس الأخلاقي، وبالعقاب عندما يتنكب لهذا الأساس الأخلاقي. نجيب الثواب والعقاب منين؟ أنت استلبت من البشر الآخرة والصراط والميزان، وده اللي قاله الفلاح الروسي للحزب الشيوعي بعد الثورة البلشوفية. انتوا سرقتوا مني الجنة، سرقتوا مني النار، وسرقتوا مني الحساب، وسرقتوا مني الحياة البرزخية والآخرة. فلماذا أموت؟
صحيح.
إذا انتوا عاوزيني أجند في الجيش الروسي، لماذا أموت؟ ولماذا أذهب إلى التجنيد؟ ولماذا أفقد حياتي إذا قلتم أنه بعد الحياة محض سراب وأوهاب؟ فهنا الملاحدة يقعون في تناقضات جذرية. جيفري لانج كان يمثل النموذج الأكثر اتساقا مع نفسه. جيفري لانج كان
نقطة التحول مع جيفري لانج كيف؟
نقطة التحول، جيفري لانج نشأ أساسا في أسرة كاثوليكية.
نعم.
وعاش في هذه الأسرة الكاثوليكية، لا أستطيع أن أقول عاش باطمئنان، لأنه كان دائما قلقا. الأسئلة الوجودية أو الأنطولوجية كما يقولون، الأسئلة المصيرية، لم يكن يحظى بإجابات لها. ولذلك أثر الإلحاد، يعني تنكب لميراث العائلة الكاثوليكي ومضى في طريق الإلحاد 10 سنوات باعترافه هو. يعني وبعد هذه السنوات العشر وبمحض المصادفة لقي أسرة مسلمة، فيعني طرح معها بعض الحوارات، يعني بماذا تؤمنون وماذا تعتنقون والقرآن اللي في ايديكم ده عبارة عن ايه وبيقول ايه. فالأسرة يعني ويحسب لهذه الأسرة أنها دفعت له المصحف بالمصحف بترجمة معاني القرآن، وقال لهم طيب أنا يعني كان الكلام ده سنة 81، قال لهم أنا سأقرأ هذا الكتاب. وبالمناسبة جيفري لانج من مواليد 54، والرجل عصامي تماما، نابه تماما في مجاله، نجح في مدة قياسية أن يصبح أهم أستاذ رياضيات في الجامعات الأمريكية.
نعم.
خصوصا طبعا في جامعة كاليفورنيا. فخد هذا المصحف وبدأ يدير حوارا، لأن في نقطة عند الملحد فيها نوع من الكبر. أنت لما حضرتك تقرأ مثلا كتاب المشهد الأخلاقي لسام هاريس، يا أخي أنت بتقول في أخلاق وفي أساس أخلاقي وإن الأديان محقة في بعض الأشياء، طب فاضل إيه بقى عشان تذهب إلى الأديان؟ لكن هنا القرآن لفت نظرنا إلى هذا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الآية دي بتضيء نفسية الملحد، بتجيب كده سبوت أو إضاءة لنفسيته من الداخل. أنت لما تبدأ تناقشه وتسلسل معاه الأدلة بهدوء، ستجد أن الأدلة تنهار دليلا إثر دليل، ولا يبقى بعد ذلك إلا فكرة غائمة. يعني سام هاريس بيقول لا توجد أدلة كافية على وجود السلطة الإلهية. طب أنا راضي ذمتك النظر في النظام الشمسي وحده يقطع بأنه في سلطة إلهية ولا لا؟ يعني عشرات وملايين النيازك والشهب والمدارات لا تتصادم ولا تفني الحياة على الأرض، وبمنطق المد والجزر تتحرك الكواكب دون أن تتصادم بنظام محكم ودقيق. صحيح. كل ده وتقول لي أنه مفيش دليل على استمرار السلطة الإلهية. طب ما هنا في تناقض، يبقى أنت مؤمن أنه كان في سلطة إلهية في الأول. ما هو أنا بوريك أن أنت لو مسكت حجج الملاحدة حجة حجة ستجد تناقضا ما بعده تناقض. لما أنت تدين في كتاب المشهد الأخلاقي ما تسميه أنت باستمرار السلطة الإلهية. نعم. طب معنى كده أن كان في سلطة إلهية بس مش مستمر.
صحيح.
أنه يعني فكرة بعض الفلاسفة زمان أنه أن الرب خلق العالم ثم ترك العالم يتحرك بالقصور الذاتي. طب ما هو لو خلق العالم لماذا يترك العالم؟ يعني إذا أنت آمنت، ما احنا كده نبقى حسمنا السؤال الأصلي أن هناك خالقا للعالم، أن هناك محدثا، أن هناك مريدا وموجدا. أنت غاية ما هنالك أنك فصلت صلاحياته التنفيذية عن العالم الآن. فأنت لما تدين فكرة استمرار السلطة الإلهية معنى هذا أنك تعترف أن هناك سلطة إلهية.
نعم.
كانت موجودة. طبعا مفيش حاجة اسمها سلطة إلهية ماضوية وسلطة إلهية حاضرة وسلطة إلهية قد توجد أو لا توجد.
هي دكتور حسام فكرة الملحد تبدأ بسيطة ومن ثم تبدأ في التطور، أم هي الفكرة الإلحادية مأخوذة عما قبله وعما قبله؟
أنا أحييك على هذه الفكرة. فعلا كل ملحد يكاد يكون حالة قائمة برأسه. يعني إلحاد إسماعيل أدهم شيء يختلف عن إلحاد سام هاريس، يختلف عن إلحاد صادق جلال العظم. يعني كل ملحد من هؤلاء الملاحدة يكاد يكون حالة قائمة برأسها وحالة متطورة.
ولذلك يعني كل واحد نموذج مختلف.
قلنا بالفعل في الحلقة الماضية ان بعض الذين يؤمنون بالفكرة الإلحادية انتقلوا الى ما يسمى باللا أدرية. يعني اصبحوا اكثر تواضعا.
يعني الملحد يعني بمعنى لو انا جبت اتنين ملحدين هل من الممكن ان اجد ان هناك بعض الافكار المتناقضة بينهم؟
هناك فروق وهناك مناظرات بين درجات من الإلحاد أو بين ملاحدة على درجات. يعني هناك مثلا من زي سام هاريس من آمن بفكرة الإلحاد إنه ما لا يوجد خالق للعالم، لكن في بعض تلاميذ سام هاريس كما سيظهر لنا حتى في الحلقة القادمة لا يؤمنون بإلحاده بهذا الشكل اليقيني. قالوا له أنت مش عارف تحسم الأسئلة، يريتك تحسم الإجابات. انت طرحت اسئله، حسمت بعض هذه الاسئله ونقصت عائدا الى الوراء بازاء بعض الاسئله الاخرى. فالاقرب ان نكون لا ادريين. وان نؤمن بما يسمى اجنوستيزم او اللا ادريه. واللا ادريه درجه اخف من الالحاد. معنى هذا ان الملحد عمال يتراجع درجات الى الوراء. انا يعني شايف انه جيفري لانج ليه كان اكثر اتساقا؟ لانه ابتعد عن فكره الظلم والعلو، أو أنا بستخدم هنا التعبير القرآني، وجحدوا بها، أي جحدوا بالحقيقة الإيمانية في الظاهر أمام الناس أمام الكاميرات، واستيقنتها أنفسهم، لكن من جواه لما بيقعد مع نفسه في أوضة مقفولة في غرفة مغلقة الحوار يختلف.
نعم.
طب ليه؟ القرآن أجاب ظلما وعلوا في حتة كبر. مزية جيفري لانج أنه تخلى عن هذا الكبر، بدأ ينصت لنبض القرآن. ولو كتاب جميل جدا اسمه ابن انجلز اسك او حتى الملائكة تسأل. وهنا ده يدلك على خطوات جيفري لانج للوصول الى الايمان، انه بيقول انه شاف في القرآن حوارا يدور بين الملائكة وبين الله. يعني الملائكة يتساءلون هل نوجد من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بيقول طب ما هو لو الفكرة الاسلامية فكرة قامعة، طب الحوار ده كان ليه؟ طب حوارات الشيطان داخل القرآن، حوارات اليهود يد الله مغلولة. القرآن لم يهل التراب على الرأي الآخر، لم يهل التراب على الآراء الأخرى، وإنما عرضها تحت الشمس وبدأ يفندها بشجاعة وجسارة. ولذلك حتى عنوان الكتاب ملهم، حتى الملائكة تسأل. ويحكي في هذا الكتاب قصته مع الفكرة الإيمانية، إنه بيقول أنا رجل في مختبري بتعامل مع الأرقام، بنظر إلى الكون كحقيقة رقمية. صعب جدا أن أصدق أن هذه الأرقام المنضبطة وهذه الأقيسة والمسافات والأبعاد المنضبطة محض يعني صدفة، أو تخضع لما يسميه جاك مونو نظرية الصدفة. وبالمناسبة أنا هنا بأشير إلى أن بعض الملاحدة العرب بجهلهم يتحدثون عن قانون الصدفة. ما فيش حاجة في الكتب اسمها قانون الصدفة، وجاك مونو نفسه صاحب الفكرة الأساسية ما سمهاش قانون، إنما قال نظرية المصادفة أو احتمالية المصادفة. لكن المصادفة لا يمكن أن ترقى إلى كونها قانونا. يعني لما القلم ده يعني يصطدم عفوا بالورقة، هذه مصادفة، لكن لا يمكن أن يكون الكون كله مبنيا على ما يسميه أحدهم رمية نرد، رمية زهرة على الطاولة، لا. وبالتالي أنا أرى أنه جيفري لانج أدار الحوار بموقف علمي مسؤول، ووصل إلى الإيمان. ويحسب للذين كانوا يحيطون بجيفري لانج أنهم أخذوا، أقصد من المسلمين، أخذوه بناصيته إلى الفكرة شيئا فشيئا. يعني أول مرة ادوله كتيب ليصلي ويتعلم الصلاة، معظم الذين تكلموا مع جيفري لانج قالوا له لا تتسرع، خد وقتك، خد راحتك تماما في الدراسة، دراسة الصلاة ودراسة العبادات ودراسة الشعائر، لا تندفع على أقل من مهلك. فهو نفسه المسألة دي راقت جيفري لانج، قال هم لا يتعجلونني في الوصول إلى محطة الهداية أو محطة اليقين، وهذه المسألة ساعدت في أن تكون المسيرة أبعد عن التشنج والعصبية. هو ذهب إلى القرار بهدوء. حتى هو نفسه بيقول أنتوا بتقولوا أنه المسلمين يلزمون الناس، أنا رجعت المصحف لقيت آية بتقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولقيت آية بتقول لا إكراه في الدين بين الرشد من الغي. فين الإكراه اللي أنتوا بتقولوا عليه ده؟ أنا لقيت آية بتقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنا لقيت كتاب بيحارب الإكراه، بيحارب الجبر، بيحارب القصر.
إذن هنا الإلحاد مبني على جهل وليس على علم.
بالضبط، على جهل، وجهل بحقيقة الإسلام بالتحديد. لأن أنت هتلاحظ حضرتك أنه كل الملاحدة خصوصا في قطاع أوروبا وأمريكا لازم يعدوا على محطة الإسلام، بس بيمر على هذه المحطة بشكل سياحي، بشكل من لا يفهم. وهو مش يعني سام هاريس،
هو داخل علشان ينتقي، يعني ينتقي على مزاجه.
بالضبط، يعني هو يعني مثلا سام هاريس لما استخدم تقنية الرنين المغناطيسي لدراسة عمل الدماغ، سام هاريس يعني تحس انه في هذه الحالة كان سام هاريس اخر. يعني لما ينظر الى حركة الخلايا العصبية داخل الدماغ وحده ويرجع يقول ان الكلام ده مصادفة، انت بتتحدى العلم بفجاجة. يعني انت بتنظر الى حركة الخلايا عبارة عن جهاز ضخم من الخلايا والكهارب المتحركة، وانت تقطع بانها منضبطة ومنسقة ودقيقة، وبعدين ترجعني بعد كله لشاطئ المصادفة وتقول لي كل ده بمحض المصادفة. يعني مثلا بيقول وجدت في جسم الانسان اكثر من 100 تريليون خلية تتحرك بآلية شديدة الدقة والانضباط. طب جميل جدا، هل هذا يتحرك بقى بنظرية المصادفة؟ هنا بقى جيفري لانج كان أكثر اتساقا مع نفسه، ولذلك وصل إلى القرار بشجاعة، صلى صلاة المسلمين بشجاعة، وخصوصا خص صلاة الفجر بقسم وافر من كتابه حتى الملائكة تسأل، لأنه تجربة صلاة الفجر في حياة جيفري لانج تحتاج إلى حلقات برأسه.
على أي حال دكتور حسام، إن شاء الله في الحلقة القادمة سنفند أكثر وأكثر عن مقارنة سام هاريس وجيفري لانج بإذن الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عقل المفكر الإسلامي، شكرا لك على هذه المشاركة. إذن مشاهدينا الكرام أشكركم شكرا جزيلا على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرقى تحية، إلى أن ألقاكم الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.